أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. روى مسلم عن أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث فيها أداب من أداب المسجد، منها ما يقول أهل العلم أن السنة لمن دخل أو أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله حتى لا يندس أرض المسجد أو مكان وضع الأحذية، يعني الداخل إلى المسجد، وخاصة إذا كان في الشتاء والأرض فيها طين خارج المسجد، يقوم قبل ما يدخل بنعليه المسجد أو يشيل نعله في إيده يقوم ينفض النعل خارج المسجد، ممكن يدخل به في طين وفي أثر مية، هو شايله في إيده على ما يوصل للبتاعة الأحذية يسقط على أرض المسجد طينا، يسقط على أرض المسجد ترابا ويقذر أرض المسجد. وكان في الماضي يصلون في نعالهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث كان يصلي في نعاله والصحابة خلفه. ليه بيصلوا في نعاله؟ وده كتير يسأل: هل يجوز الصلاة في النعال؟ نقوم نسأله: هتصلي فين بالنعال؟ هنا السؤال يجاب بسؤال آخر، يعني عايز نصلي فين في المساجد بتاعتنا، يعني الآن اللي مفروشها مكت ومفروشها كده هتصلي فين بالنعال؟ إذا كان هو في الجيش هيصلوا على أرض الجيش على أرض رملية لابسين البيادة بتاعتهم، ما صلي بالنعال طالما أن أنت متوضي ولابس عليك على وضوء ما فيش مشكلة. إذا توضيت أحدثت وتوضيت بعد ذلك أن تمسع البيادة بتاعتك وتصلي فيها. أما إن مساجدنا إحنا المفروشة حصن ومفروشة سجاد تدخل فيها بالنعل، لا يجوز لك ذلك، هذا تقصير يقذر أرض المسجد بذلك. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد اللي هو مفروش تراب، تراب أرض المسجد هو مفروش عليهم، يعني ما يعملوا المسجد يفرشوا حصى فوق التراب بحيث أن التراب ما يلزقش في وشهم، مساجدين على الأرض يفرشوا حصى فوق التراب، هذا اللي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المسجد المسجد أرضه حصى ضروري حصى اللي في النعل هو لبسه، ما تفرقش إن هو يخلع ولا يصلي فيه، بل الصلاة فيه هتبقى أهون، بدل ما القدم هتبقى على الأرض والأرض حصى تقوم تأذي القدمين يصلي فيها، فهذا جائز فيها. لكن إذا كانت الأرض مفروشة فلا يجوز له أن يصلي عليها بنعليه فيقذر أرض المسجد. فكلامنا هنا الآن في مساجدنا اللي نصلي فيها لا يجوز لك أن تدخل بالنعلين على المكت ولا على الحصير ولا كذا فتقذر أرض المسجد، بل نقول أيضا إنك إذا دخلت انظر في النعلين، نفض النعلين خارج باب المسجد بحيث التراب اللي فيها مبقاش على المكت يلزق فيه فيتأذى الناس إذا كانوا يصلون، وإذا كان في شتاء برضو الإنسان ياخد باله إن مبقاش القدمين أو النعلين عليهم من المية في الأرض اللي جاي فيها والزبط، وبعدين يدخل شايلها، لا الأول ينفضها خارج المسجد يمسحها في الأرض خارج ثم يدخل بها ويضعها في مكانها حتى لا يقذر بها أرض المسجد. من المسائل يقول لنا: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. أنت قاعد في المسجد وأذن المؤذن، جاي المسجد مش المؤذن يأذن تروح أنت ماشي، هنا يحرم، لا يجوز له أن يفعل ذلك. الذي يفعل ذلك يتشبه بمن؟ بالشيطان، يتشبه بالشيطان. الشيطان إذا سمع الأذان فر مشى بعيد عن المسجد، كذلك إذا سمع الإقامة فالذي يسمع الأذان يروح ماشي، هذا يتشبه بالشيطان والعياذ بالله. فليس للمسلم إذا أذن عليه المؤذن وهو في المسجد إن يخرج إلا لعذر من الأعذار، عذر من الأعذار، مش متوضي حيروح دورة المية يتوضى، وجد نفسه على جنابة حيروح البيت يغتسل، لعذر من الأعذار الشرعي. أحيانا ممكن إنسان يكون في المسجد وهو إمام لمسجد آخر يحضر درس العلم في المسجد، فينبغي أنه قبل الأذان يخرج، لكن فرضنا أذن عليه يبقى هذا له عذر شرعي، إنه رايح مكان تاني سيأم فيه بالناس. أما إنه حيسيب الصلاة ومش حيصلي أو حيمشي يصلي في بيته بعد ما كان في المسجد، هنا لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولذلك العلماء يقولون إلا لعذر شرعي. وده قول أبي هريرة لما رأى إنسانا بعد الأذان راح طالع من المسجد، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث لعثمان بن عفان عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، فهو منافق. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافق الذي سمع الأذان في المسجد وبعدين خرج وهو مش ناوي يرجع، يمكن خرج ناوي يرجع لعذر، رايح يجيب حاجة، رايح انه يتوضى لعذر شرعي وحيرجع للمسجد ما في شيء، لكن خرج وهو لا يريد الرجعة يقول هذا منافق، هذا النفاق العملي. يستحب أن يقول عند الخروج إلى الصلاة وعند دخول المساجد الأذكار التي تقال في دخول المسجد وفي الخروج من البيت، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته متوجها للصلاة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فكان يدعو بذلك، فيستحب للمؤمن أن يدعو مثل هذا الدعاء. إذا جاء إلى بيت الله عز وجل ودخل المسجد فليقل الذكر قبل ما يدخل المسجد، فيقول هنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يقول بسم الله ما يضع رجله بداخل المسجد، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يبقى دي من الأذكار اللي يقولها المؤمن هو داخل المسجد، يعني إذا لم يحفظ كله دخل وقال بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، إذا حفظ الذكر كله قاله. وهو خارج من المسجد كذلك يخرج برجله، إذا دخل برجله اليمنى، إذا خرج برجله اليسرى، ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. إذا أنت داخل المسجد داخل الرحمة، الله افتح لي أبواب رحمتك. خلصت الصلاة ابتغي من فضل الله وسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضلك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وبعدين تدعو أيضا زيادة تقول اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، حتى يحفظك الله سبحانه من الصلاة إلى الصلاة، فطلبت من الله الفضل وأيضا أن يعصمك من الشيطان الرجيم، فيعطيك الفضل ويعطيك الرزق ويعطيك من عنده سبحانه ويعصمك من الشيطان الرجيم. يقول العلماء يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح ما تشعث منها، المساجد بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا، وشرط الإخلاص إنه مش مفخرة يفتخر باللي بناه وأنا عملته، لا، ولكن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى بنى الله له مثله في الجنة. كذلك في حديث آخر يقول من بنى مسجدا لله كمفحص قطار أو أصار بنى الله له بيتا في الجنة. كمفحص قطاع، وأنا مش هنتخيل أن يكون مسجد كمفحص قطاع، القطاع طير زيه زي الحمامة كده، المفحص بتاعها المكان اللي بتفحصه برجلها علشان تبيض فيها تحفر فيه، فهنا أنهي مسجد اللي هيكون كمفحص قطاع؟ لا، المقصد هنا كأنه المشاركة في بناء مسجد، المشاركة، فيقوم اجتمع مجموعة كبيرة من الناس وبنوا مسجدا بحيث أن كل واحد منهم دفع ثمن بيضة فقط فيه، فأصبح المكان الذي هذا بنى من المسجد جزءا ولو مثل هذه البيض، يؤجر هذا الإنسان عليه، يبني الله له عز وجل بيتا في الجنة. لذلك المؤمن يساهم في بناء بيت الله سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ليس المعنى أنه تبنى مساجد صغيرة بحيث يتفرق المسلمون، ده مسجد يأكل 5 تنفار وده 10 تنفار، لا، ولكن المساجد كلما كانت كبيرة هذا الأصل. بناء المساجد، فين تبنى المساجد؟ في أرض الله عز وجل، في أي مكان من الأرض، حتى من الممكن تكون هذه الأرض في يوم من الأيام ما كانتش طيبة، ما كانتش طاهرة، ما كانتش، ولكن الناس نظفوها فصارت طيبة وصارت طاهرة وبنوا فيها مسجدا لحاجتهم إليها، فيجوز ذلك. يعني يقول العلماء، هل ممكن أرضا كانت بيعة أو كنيسة أو كانت مقابر ودرست هذه المقابر وبعد ذلك أخذت ونظفت وتبنى مسجدا؟ يجوز ذلك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف. قال حتى، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على راحلته وملأ من بني النجار حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر ببناء المسجد وقال لبني النجار: ثامنوني بحائطكم، يعني شوفوا الحائط بتاع البستان هذا أو المكان اللي عندكم أنا أشتريه ونعمل فيه مسجدا، فثامنوني بحائطكم. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنا إلا من الله. يعني الحائط بتاعنا، البستان بتاعنا كان لغلامين يتيمين، قالوا: إحنا هندفع الثمن لليتيمين واعملوا مسجد، وإنه الثمن علينا إحنا. ففعلا حصل هذا الشيء. فكان فيه إيه هذا الحائط، المكان اللي كان بستانا أو حديقة قديمة كان فيها إيه؟ قال: كان فيه قبور المشركين، كان فيه قبور، وكان فيه خرب، يعني كان مكان خرابة، وكان في قبور للمشركين، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني عملوا الجدار اللي تجاه القبلة صفوا فيه جذوع النخل فيها، وجعلوا عضادتيه الحجارة، يعني الجانب الأيمن والجانب الأيسر منه جعلوا فيه حجارة. وبعدين يقول: جعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل منطقة خرابة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر نظف المكان وتسوى فيها القبلة، عمل مكان في تجاه القبلة النخل أو جذوع النخل، في الشمال واليمين من المسجد كان الحجارة، وده كان مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسجد النبوي اللي هو على ما عليه الآن على عظمته وكبر حجمه. هنا يعني كثير من إخواننا يكونوا في أوروبا أو في أمريكا، وبعدين يقوموا يشتروا مكانا يصلوا فيه. هذا المكان ممكن يكون بيت، ممكن يكون نادي، ممكن يكون كنيسة وقديمة ما فيش فيها أحد، أخذوا حولوا إلى مسجد وصلوا فيه، هل يجوز ذلك؟ واضح من الحديث هذا إنه يجوز ذلك. وجاء في حديث عند النسائي عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، يعني كان ناس كفارة وكان الأرض بتاعتهم فيها مكان لعبادة الأصنام، لعبادة غير الله، وبعدين أسلمت هذه القبيلة. فطلق بن علي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ومن معه، وقالوا له: نعمل إيه فيها؟ فقالوا: هنحولها مسجدا، نعملها مسجد. استوهبناه من فضل طهوره صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن لما تتوضى ناخذ أثر الوضوء بتاعك، المية السقطة منه، فدعا بماء وتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم يعمل إيه؟ يوصلوا لهذا المكان اللي كان يعبد فيه غير الله، وكان فيها صنم وفيها وفيها، لا، اكسروا هذه الأشياء التي فيها الشرك، وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد، يعني حكينا المكان بعيد وصحراء حنمشي فيها، وشوية المية اللي خدناها دي حتنشف حتقف، وإحنا ماشيين حنوصل إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدوه من الماء، مدوه يعني زودوا عليه من الماء، فإنه لا يزيده إلا طيبة، فإنه لا يزيده إلا طيبة. يبقى هنا الماء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ماء طاهر يطيب الماء، إذا وضع على الماء زاد الماء طيبة. قال: فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، يعني المكان اللي كانوا يعبرون فيه غير الله سبحانه. قال: ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا، حولوا هذه البيعة إلى مسجد. قال: فنادينا بالأذان، كان مازال الكاهن مولودا فيها، عابد الأصنام اللي كان بيحرس الصنم اللي فيها كان مازال مولود. فلما سمع الأذان قالوا، وهو رجل من طيء، لما سمع الأذان قال: دعوة حق، دعوة حق، يعني هذا جاء الحق. ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد، يعني ما أسلمش، عرف أن هي دعوة حق ولم يسلم ومشى، قال دعوة حق، وهم أخذوا المكان اللي هو بتاعهم وصلوا فيه لله عز وجل وأذنوا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.